أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المؤمنين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. لا زال الكلام في كتاب الأطعمة والأشربة، ونحن في الفصل الأول والنقطة الثالثة اللي هي الطيور. وصلنا إلى المسألة 889. قال المصنف حفظه الله: تعرض الحرمة على الحيوان المحلل بالأصل بأمور. الحيوانات ذكرنا مجموعة من عدها حيوانات حلال، سواء كانت برية أم أهلية، تعرض عليها الحرمة بأمور. الأمر الأول يعني هو حلال لكن صار حرام. مثلا عندي خروف، الخروف حلال أكله. الغزال، هذا الخروف أهلي يعني يعيش بين الناس، وغزال، الغزال بري ولكن أيضا حلال أكله، وغيرها من الحيوانات داجنة وغير داجنة اللي هي محللة، هاي تصير حرام بواحد من الأسباب التالية. الأول الجلل. شنو معنى الجلل؟ الأمر الأول الجلل. الجلل تعريفه خلوه بين قوسين، هو كاتب لكم إياه أنتوا، بس خلوه بين قوسين، وهو أن يتغذى الحيوان، أن يتغذى الحيوان، فأي حيوان حلال الأكل إذا أكل من عذرة الإنسان، مو أكل مرة واحدة، لا، اعتاد أن يتغذى على عذرة الإنسان بحيث يصدق عرفا أنها غذاؤه، صار غذاء له، هذا يسموه حيوان جلال. سدوا القوس لهنا، انتهى التعريف. هذا أيها الأعزاء مر عليكم بالجزء الأول، بالجزء الأول اللي هو المطهرات. أنا عندي صفحة 150 اللي هو رقم 11، هم بالنجاسات وهم بالمطهرات. زين، قال: ولا يلحق بعذرة الإنسان عذرة غيره من الحيوانات. إذا الحيوان اعتاد أكل عذرة الحيوان من جنسه أو من أجناس أخرى، هم يصير جلال؟ جواب لا. ولا سائر النجاسات، حيوان اعتاد شرب الخمر، حيوان اعتاد أكل الميتة، شرب الأبوال، هل يعتبر جلال؟ الجواب لا، حصرا أن يتغذى بعذرة الإنسان فقط. ويتحقق الصدق المزبور اللي يعني المذكور، الصدق العرفي المذكور، بانحصار هذا القيد، خلوا بين قوسين لو سمحتم حتى تتبين لكم القضية، بانحصار غذائه بها مدة معتد بها. إذن مو بمجرد ما أكل من عذرة الإنسان قلتوا عليه صار جلال وبعد ما يصير ناكله، لا، كن يعتاد الأكل، يعتاد أكل عذرة الإنسان بانحصار غذائه بها مدة معتد بها. خلوها بين قوسين، ورح يفرع لكم: فلو كان يتغذى بها، فلو كان الحيوان المحلل بالأصل يتغذى بعذرة الإنسان مع غيرها من الأطعمة كالحشيش مثلا أو غيره، يأكل عذرة إنسان ويأكل الحشيش والنباتات وسائر، كان يتغذى بها مع غيرها، لم يتحقق الصدق العرفي وعليه فلم يحرم، ما يصير حيوان جلال، لأن مو خاص يأكل بس عذرة الإنسان، يأكل نباتات أخرى مع العذرة. تمام؟ زين. فلم يحرم إلا أن يكون التغذي إلا أن يكون إلا أن تكون التغذية بغيرها نادر جدا، لا يأكل ويأكل أيضا من الغذاء الآخر ولكن على نحو الندرة، نادرا ما يأكل، فنقول له لعد أنت ما في مشكلة، هذا الحيوان هذا يعتبر جلال إذا يأكل عذرة الإنسان في الغالب، ونادرا ما يأكل مثلا من الأعلاف أو الحشائش والأدغال، هذا يسمى حيوان جلال، إلا أن يكون تغذيته بغيرها نادرا جدا، بحيث يكون في النظر العرفي بحكم العدم الغذاء الآخر اللي هي الحشائش والأدغال والأعلاف، فهذا أيضا أيها الأعزاء يعتبر حيوان جلال. وكذا هاي نعطفها على الحكم الذي تقدم اللي هو لم يحرم، وكذا إذا انحصر غذاءه بها، إذا انحصر غذاء الحيوان المحلل بالأصل بالعذرة فترة قصيرة كيوم وليلة، فهذا أيضا يحرم حتى لو بس يوم واحد أكل، بل لابد من الاستمرار. العفو، هاي وكذا لم يحرم، آخر حكم ذكرناه فلم يحرم، وكذا لم يحرم إذا انحصر غذاؤه بها ولكن فترة قصيرة، سجنا يوم واحد وأكل من العذرة كيوم وليلة، بل لابد، هاي الفتوى، بل لابد من الاستمرار يومين فما زاد، هذا قيد مهم اللي هو يومين فأكثر، يا الله ينحسب إنه هذا الحيوان شنو صار جلالا. مسألة 190، يعم حكم الحيوان الجلل، وشنو حكم الحيوان الجلل؟ يحرم أكله، صار نجس. كل حيوان محلل حتى الطير والسمك، الطير والسمك أيضا يكون جلال؟ إيه نعم، مو بس المواشي، مو بس الأنعام، حتى الطيور والأسماك إذا اعتادت عذرة الإنسان، أكل عذرة الإنسان صارت جلالة. مسألة 891، كما يحرم لحم الحيوان الجلال، هذا الحكم الأول إحنا عرفناه، بس مو بس اللحم ماله يحرم، يحرم لبنه إذا كان من ذوات اللبن، ويحرم بيضه إذا كان من ذوات البيض كالأسماك والطيور، ويحلان اللبن والبيض بما يحل به لحم ذلك الحيوان الجلال. اللي شلون يحلن؟ لما يصير اللحم ماله حلال يصير البيض والحليب ماله حلال، شلون هذا السنبين؟ ويحلان بما يحل به لحمه، فحكم الحيوان المحرم بالعارض هو شنو العارض؟ الجلل، حكم الحيوان المحرم بالأصل. فإذا هسة الشاة ماتي والبقرة ماتي والدجاجة ماتي من صارت جلالة وقامت تأكل عذرة الإنسان، صارت حالها حال الأسد والنمر والكلب والخنزير، لأنيكي هن حرام أكلهن وحرام لحمهن وحرام حليبهن وحرام بيضهن وإلى آخره. حكم الحيوان المحرم بالأصل قبل أن يستبرئ ويزول حكمه، قبل ما يتحول، ما دام هو بعد جلال هو ومنتجاته حرام، متى ما زال حكم الجلل من عنده، راح تغير حكم الجلل من عنده، يرجع الحيوان صار حلال وطهر لحمه وطهر بيضه ولبنه ويجوز أكله. وهذا تحدثنا عنه، قلنا بالجزء الأول أعزائي بالنجاسات نعدد الحيوان الجلال، بالمطهرات هماتين نجيب الحيوان الجلال شلون يكون. مسألة أنا عندي صفحة 150 بالجزء الأول اللي هو 11 من المطهرات، فصل المطهرات اللي هو آخر كتاب الطهارة بالجزء الأول ذكره هناك. زين، مسألة 892، مسألة 892، قال المصنف: الجلل ليس مانعا من تذكية الحيوان. الحيوان إذا صار جلال وصار نجس وصار لا يؤكل لحمه، إذا ذبحت يذكى، يذكى لكن لا يؤكل لحمه. الأسد هم لا يؤكل لحمه لكن يذكى، فما لها علاقة أعزائي، التذكية ما لها علاقة بالذي يؤكل ولا يؤكل. الجلل ليس مانعا من تذكية الحيوان، وهذا أيضا ذكرها هاي أعزائي بالجزء الأول بمسألة 492، أرجو من طلبة العلم الأفاضل تسجيل المسائل، أرقام المسائل ومراجعة هذا بالجزء الأول، الجزء الأول صفحة 151 مسألة 492. هسه رقم الصفحة لا تكتبوا، لأنه أعتقد الطبعات مختلفة خصوصا الطبعات الحديثة، لكن رقم المسألة ثابت، مسألة 492 من الجزء الأول. فيذكى الحيوان الجلال بما يذكى به غيره من الحيوانات، ينذبح وينحر وعلى رسله، ويترتب عليها طهارة لحمه، يصير لحمه طاهر لأن ذبحنا لكن يبقى ما نقدر ناكله، طهارة لحمه وجلده كسائر الحيوانات المحرمة بالأصل القابلة للتذكية. فإذا هسه إذا عدي مثلا بقرة أو شات أو دجاجة أو سمكة وصارت جلال وذكيتها، تتذكى لو ما تتذكى؟ تتذكى، تطهر لو ما تطهر بالتذكية؟ تطهر، بس ما يجوز أكلها. الأسد هم يذكى، هو والنمر والقط وغيره يذكى بالذباحة لكن لا يؤكل لحمه. طيب ننتقل للمسألة 893، تزول حرمة الجلال. احنا قلنا الجلال، الحيوان الجلال ما يجوز اكل لحمه ما دام يحمل عنوان الحيوان الجلال، بس شلون يروح من عنده هذا الجلل لان حرمته مو بالاصل، بالعارض اعزائي، قال هذا يحل بالاستبراء. طيب الاستبراء شنو تعريفه؟ الاستبراء شوفوا، هم الجلل ذكر بالجزء الأول وهم الاستبراء ذكر بالجزء الأول، روحوا إلى 11 من المطهرات، 11 من المطهرات تلقون المسائل الخاصة باستبراء الحيوان الجلال، ويذكر عليه مسألة 492 و493 وهكذا. أنا عندي صفحة 150، المهم يعني بهيش قرابة المسائل هاي تدوروها، من ترحون إلى مسألة 492 تلقون هذا النقطة بالجزء اللي عندكم. المهم فالاستبراء شلون زين؟ قال هو أن يمنع الحيوان عن أكل العذرة لمدة يخرج بها بتلك المدة عن صدق الجلال عليه، هاي ضابطة الاستبراء، نمنع من العذرة لمدة، ما عندنا تحديد للمدة، مدة بحيث يقولون يا بقام يأكل علف وحشائش وأدغال وبعد ما يأكل عذرة، هاي مسألة عرفية، ولكن الأحوط الأولى مع ذلك أن يراعي فيه الاستبراء مضي المدة المعينة التي وردت فيها نصوص وروايات وذكرها العلماء في فتاواهم، لكن عند المصنف حفظه الله لا يعتد بهذه المدد، يقول هاي مو على نحو الوجوب. الاستبراء مضي المدة المعينة لها في بعض الأخبار، وهي للدجاجة 3 أيام، للدجاجة 3 أيام، وللبطة 5 أيام، وللغنم 10 أيام، وللبقرة 20 يوم، وللبعير 40 يوما، وللسمك يوم وليلة، يعني 24 ساعة، لأن كلهن ذكرهن أعزائي هم بالجزء الأول هم بالجزء الثالث. زين، ننتقل للمسألة 894. لا يشترط فيما يكون غذاءه الحيوان في مدة الاستبراء من الجلل أن يكون طاهرا، بل يكفي تغذيته فيها بغير ما أوجب الجلل مطلقا. إحنا إذا منعناه من عذرة الإنسان وقام يأكل الميتة، يروح منا الجلل لو لا؟ إيه نعم يروح منا الجلل، ترك أكل عذرة الإنسان وقام يأكل لحم الإنسان، لحم الإنسان الميت، الحيوان هذا ذهب من عند الجلل لو ما يذهب؟ أي نعم يذهب من الجلل، لأن المحرم من عنده حتى يكون جلل أن يأكل عذرة الإنسان، خلي يأكل غيرها من المحرمات ما عندنا في مشكلة. قال لا يشترط فيما يكون غذاءه غذاء الحيوان في مدة الاستبراء من الجلل أن يكون أكله طاهرا، بل يكفي تغذيته فيما فيها بغير ما أوجب الجلل مطلقا، وإن كان متنجسا، علف متنجس أو نجس مثل ما قلنا ميتة أو غير، على الأقوى هاي حسب نسختي أنا القديمة. مسألة 895. يستحب ربط الدجاجة التي يراد أكلها أياما ثم ذبحها وإن لم يعلم جللها. هاي مسألة إنه يستحب الدجاجة قبل ما نأكلها، قبل ما نذبحها، إنه نحصرها في مكان أو نربطها في مكان أو نحبسها في مكان وننطيها أكل أمامنا، لأن الدجاجة أعزائي لا تستأمن من أكل العذرة، الدجاج لا يستأمن من أكل العذرة، يمكنها أن تأكل العذرة. هسه هاي المسألة وإن كانت عامة ومطلقة، لكن الآن دجاج الحقول إذا هو عايش بالحقول يستبعد أنه تطبق عليه هاي المسألة، لأنه هذاك الدجاج اللي عندنا يسرح في بالمزارع وبالبيوتات وبالشوارع ممكن يكونها، أما الدجاج اللي عايش بالحقول ماكو عذرة إنسان حتى، لكن مع ذلك هو هذا وارد مطلق الاستحباب. يستحب ربط الدجاجة التي يراد أكلها أياما ثم ذبحها وإن لم يعلم جللها. المهم في هاي المسألة عندنا بيها كلام، بس مو هنا أنا في محلة إن شاء الله. هذا بالنسبة للأمر الأول الذي يوجب حرمة الحيوان المحلل بالأصل، اللي هو شنو؟ يتحول الحيوان إلى جلال. الأمر الثاني الذي يوجب حرمة الحيوان المحرم بالأصل، ما يوجب حرمة الحيوان المحلل بالأصل أن يطأه الإنسان. إنسان رجل يجي يطأ حيوان، يطأه في قبله أو دبره، وبس بمجرد الوطأ وإن لم ينزل فإنه يحرم بذلك لحمه. بس شوفوا أعزائي، ذاك الحيوان الجلال عندنا حل لإرجاعه إلى الحلية، إنه نحبس عن العذرة، أما هذا لا، ما عندنا إله، ما عندنا إله حل. ما يوجب حرمة الحيوان المحلل بالأصل مثل البقرة والشاة والإبل وإلى آخره والدجاج وغيره أن يطأه الإنسان قبلا أو دبرا، وإن لم ينزل فإنه يحرم بذلك لحمه، بس لحمه خلوا بين قوسين احتياط، وكذا لبنه ونسله المتجدد بعد الوطع على الأحوط وجوبا. سد القوس مو بس هو، هو ونسله ونتاجه وفوائده. ولا فرق في الواطئ الإنسان بين الصغير والكبير على الأحوط وجوبا، مو إلا الكبير يطأ حتى ذا الصغير وطأ. كما لا فرق بين العاقل والمجنون، يابا مو هذا مجنون ما عنده إدراك ووطأ الشاة، نقول نفس الكلام. والعالم بالحكم والجاهل، يابا يقول ما أدري، نقول له حتى الجاهل القانون لا يحمي المغفلين. والمختار والمكره، زين المختار افتهمنا أنه يختار هو الوطأ بنفسه، المكره إحنا خلينا مسدس براسه قلنا لا أطأ هذه البقرة وإلا قتلناك فوطأها إكراها، هم تحرم؟ قلنا لا، هي تحرم هي وحليبها ومواليدها المقبلة. ولا فرق في الموطوء الحيوان بين الذكر والأنثى، العجل والخروف مثلا والجمل، والأنثى اللي هي البقرة والشاة والناقة نفس الكلام. ولا يحرم الحمل إذا كان متكونا قبل الوطأ، زين هاي البقرة مثلا أو الشاة حامل ووطئت، هم يحرم هذا الحمل مالها؟ لا، هذا ما له علاقة، بس الحمل اللي راح يجي بعد الوطأ بسنة سنتين عشرة يصير حرام. كما لا يحرم الموطوء الحيوان الموطوء إذا كان ميتة، إذا واحد ذابح لحيوان ووطأه بعد ذبحه، أو نحر ناقة أو جمل ووطأها بعد نحرها، هاي ما تحرم. عندي بنسختي عبارة والأظهر اختصاص الحكم المذكور بالبهائم، أو يختص هذا الحكم المذكور بالبهائم بالأنعام، فلا تحرم بالوطأ سائر أنواع الحيوانات. إذن هسه بهاي العبارة خرجنا الطيور والأسماك، يعني إذا إنسان إذا رجل مثلا وطأ له من الطيور أو من الأسماك ما تحرم أعزائي، هاي خاصة بالبهائم يعني بالمواشي، تمام؟ كانت العبارة مطلقة وهسه قيدها بهاي الفتوى. زين، ننتقل إلى المسألة 896. الحيوان الموطوء إن كان هذا الحيوان الموطوء أعزائي على ثلاث أقسام، خلي نقسمه ألف باء جيم. ألف إذا كان مما يطلب لحمه فقط كالغنم والبقر، هذا يؤكل لحمه فقط يعني بالعادة، فشنو الحكم ماله؟ هذا يجب أن يذبح أولا وبعد الذبح يحرق، ثم يحرق، لأن هاي ثم تفيد الترتيب، ما يصير واحد يحرق الحيوان قبل ذبحه لأنه بها أذية، ويذبح ثم يحرق. فإن كان لغير الواطئ، هسه إذا يقول الناقة أو البقرة أو الشاة مالتي اللي أنا وطأتها خلاص اذبحها وحرقها وانتهت، الله وياك. وإذا أنت وطأت شاة غيرك، بقرة غيرك، وجب عليه أن يغرم قيمته لمالكه. إجا زيد العمر قال له يا عامر، أنا وطأت المعزة مالتك، ذبحوا المعزة وحرقوها، طبعا يحرقوها حتى لا تؤكل لحمها، أو لعله مسألة تعبدية، وإلا دفنها هم كافي، لكن هنا مدام قال يحرق إذن هذا أمر تعبدي، فكون يدفع لقيمة المعزة مالته أو الشاة اللي وطأها، يغرم قيمته. هذا الحيوان الذي يطلب لحمه. وأما إذا كان مما يركب ظهره، هذا فرع باء، وأما إذا كان مما يركب ظهره كالخيل والبغال والحمير، هاي أحكامها تختلف، هاي ماكو داعي نذبحها ونحرقها، هاي وجب نفيه من البلد. إذا وطأه مثلا في البلد الفلاني في النجف ينقل إلى كربلاء، ينفى من بلدي، هذا أولا. وبيعه في بلد آخر، ينباع بذاك البلد الثاني، ويغرم الواطئ إذا كان غير المالك قيمته لمالكه. زيد يقول للعمر يا بأني وطأت مثلا الفرس ماتك أو البغلة، يدفع له القيمة وياخذ هاي البغلة أو الفرس ويروح يبيعها بذاك البلد، والفلوس للواطئ تكون، ويكون الثمن لنفس الواطئ. ليش يكون الثمن لنفس الواطئ؟ ليندفع قيمتها للمالك مالها. فاحتمال يقول أدفع القيمة مالتها هنا 100 دينار وأروح أنا أبيعها ب20 دينار بغير بلد، وهكذا. زين، إذن عرفنا أكو فرق بين الحيوان الذي يطلب لحمه وبين الحيوان الذي يركب ظهره، صح؟ فرع جيم، وأما إذا كان مما يطلب لحمه ويركب ظهره معا كالإبل، الإبل هم يركب ظهره وهم يطلب لحمه، لحقه حكم القسم الأول. يعني شنو حكم القسم الأول؟ يعني يذبح ثم يحرق. فإذا كان الواطئ هو المالك مالها هو هذا الحكم، وإذا كان الواطئ مو المالك مالها يغرم القيمة للمالك، تمام؟ وهكذا. مسألة 897 نأخذها ونختم بيها. إذا وطأ إنسان بهيمة، الإنسان فاعل الوطأ والبهيمة مفعول به منصوب، إذا وطأ إنسان بهيمة يطلب لحمها فقط، يعني من يا قسم، من القسم فرع ألف ولا باء ولا جيم؟ الجواب من فرع ألف، يطلب لحمه فقط القسم الأول. واشتبه الموضوع بين عدد أفراد، يقول أنا وطأت معزة من هذا القطيع وهسه تيهتها، يا هي المعزة اللي أنا وطأتها اللي حتى آخذها أذبحها وأحرقها وادفع قيمتها المالكة إذا كنت مؤاني المالك. عدد أفراد أخرج بالقرعة، لأن هنا ما نقدر إحنا شلون نطلعها، ما نقدر نطلعها، وين نلجأ؟ نلجأ للقرعة، والقرعة لكل أمر مشكل، وهذا من موارد الإشكال، نسوي قرعة. المحقق الحلي رضوان الله عليه في كتاب شرائع الإسلام ذكر كيفية القرعة بالجزء الرابع من شرائع الإسلام صفحة 223، اللي عبر عنها قال نقسمها فريقين ويقرع عليه مرة بعد مرة. هن خلنا نفترض 20 شات، أقسمهن نصين، 10 على اليمين و10 على اليسار، أسوي قرعة الشات الموطوءة بالجهة اليمين لو بالجهة اليسار طلعت بالجهة اليسار، النوبة جعل بالجهة اليسار صار 10، هم أقسمهن نصين 5 بـ5، وأسوي قرعة وهكذا إلى أن تبقى لي واحدة. المهم القرعة هم ذكرت في الجزء الثاني، سأنا ما أتذكر يا مسألة، بس يتخطر لي مسألة 606 القرعة، بس ما متأكد بعد، أنتوا راجعوا شوفوا القرعة وين مذكورة بالجزء الثاني. هذا بالنسبة للمورد الثاني مما يحرم الحيوان المحلل بالأصل. المورد الأول اللي هو أن يكون الحيوان جلال، المورد الثاني أن يكون الحيوان موطوء للإنسان، المورد الثالث ما يوجب حرمة الحيوان المحلل بالأصل الرضاع من الخنزيرة، وهذا ما سيأتي الكلام عنه في درس لاحق. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا الله.